الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في ضوابط الجرح والتعديل في معاني بعض عبارات الجرح والتعديل، وتوقفنا عند قوله رحمه الله كذاب. قال: الإطلاق المشهور لهذا اللفظ ينصرف إلى من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، وإن كانت الصيغة صيغة مبالغة وهي كذاب، وهذه الصيغة تدل على كثرة الكذب، لكن الذي اصطلح عليه علماء الحديث أنه يقال كذاب حتى في حق من ثبت عنه كذبة واحدة في حديث واحد من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيطلق عليه هذا اللفظ لشناعة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولخطورته ولعظم هذا الذنب، فناسب المبالغة فيه فيقال كذاب وإن لم يحصل كثرة الكذب. وهذا هو أشد أنواع الكذب، الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الكذب على الله عز وجل، فالكذب على الله عز وجل أشد أنواع الكذب، وهو كفر بالله عز وجل، وبعد ذلك الكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام. وخلاف العلماء الشهير في كفر من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، وقد سبق التنبيه على هذه المسألة في بعض الدروس الماضية. فالكذب مفسد للأخبار، سواء الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو الكذب في أخبار الناس الذي يعرف بالكذب. بعكس، من حصلت منه زلة من الزلات في بعض الأوقات وتاب إلى ربي سبحانه وتعالى، أعني في أخبار الناس، فمن تاب تاب الله عليه. لكن من كان معروفا بالكذب وصار كذابا فهذا تفسد أخباره ولا يقبل منه شيء، وتفسد أحواله، لأن الشخص المعروف بالكذب كيف تتعامل معه ومعروف بالكذب؟ فلا تأمن أن تتعامل معه في بيع ولا في شراء، ولا تأمن أن تتعامل معه بأنواع المعاملات من الإجارة ومن الوكالة، ولا تستأمن على شيء من الأشياء بسبب أنه يكذب، أنه يكذب في خبره، وكلما قال قولا ظننت أنه من الكذب وشككت هل هو صادق في ذاك الخبر أو كاذب، فتفسد المعاملة بالكذب، تفسد المعاملات من الناس بالكذب والعياذ بالله. فالكذب مفسد للأخبار ومفسد للمعاملات في أوساط الناس، فمفسد الكذب مفسدة كبيرة، ولا سيما إذا كان الكذب في الحديث النبوي، فإن ذلك مفسد للدين، والكذب في أمور الدنيا هو مفسد لها، مفسد للتعامل بين الناس إلى غير ذلك من أنواع الضرر، غير أن الفساد في الدين أعظم وأعظم كالكذب على الله عز وجل أو الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله: كذاب الإطلاق المشهور لهذا اللفظ ينصرف إلى من كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. وثمة إطلاق آخر، فقد قال ابن وزير: ومن لطيف علم هذا الباب أن يعلم أن لفظة كذاب قد يطلقها كثير من المتعنتين في الجرح على من يهم ويخطئ في حديثه، وإن لم يتبين أنه تعمد ذلك، ولا تبين أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله. وهذا يدل على أن هذا اللفظ من جملة الألفاظ المطلقة التي يفسر سببها، التي لم يفسر سببها. على كل الأصل في إطلاقها أن المراد بذلك الكذب المعروف، هذا هو الأصل في إطلاق هذه الكلمة، ولا تحمل على خلاف هذا المعنى إلا ببينة. والأصل أن علماء الحديث إذا قالوا فلان كذاب يريدون به الكذب المعروف، وحمل ذلك على معنى الخطأ وإن كان له مأخذ لغوي، فإن الكذب يأتي على معنى الخطأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ، هذا موجود في لغة العرب وفي لغة الحجاز، يستعملون الكذب على معنى الخطأ. لكن الأصل في استعمالات علماء الحديث أنهم يريدون الكذب المعروف، هذا هو الأصل، وتكون من الجرح المفسر، هذا هو الأصل فيها، فلا تحتاج إلى تفسير، بل هو جرح مفسر ومقبول على ظاهره بناء على الأصل والشيء المعروف عند علماء الحديث. فإن وجد ما يدل على أن مراد المتكلم بالكذب هو الخطأ، فهذا يحمل على تلك القرينة ويفسر الكلام على ذلك المعنى بقرينته، كأن يكون الرجل ما في أحد من أهل العلم وصفه بالكذب، وإنما وصفوه بالخطأ، أنه بالخطأ وبالغلط، يحصل له الخطأ ويحصل له الغلط. فإذا كان كذلك ووجد من كلام العلماء من قال كذاب، فقد يقال أنه ربما يريد هذا المعنى، ولا سيما إن كان المتكلم له أكثر من قول فيه، فتارة يقول سيء الحفظ مثلا، أو يقول كثير الغلط، وفي موضع يقول كذاب مثلا، قد يقال أنه أراد بالكذب كثرة الغلط والخطأ باعتبار مثل هذه القرينة. لكن الأصل ما عرفنا أن هذه الكلمة إذا أطلقت فهو من الجرح المفسر البين الظاهر الذي ما فيه لبس، يحمل على ظاهره ولا يحتاج إلى تفسير. قال رحمه الله: ومن لطيف، يقول عن ابن الوزير: ومن لطيف علم هذا الباب أن يعلم أن لفظة كذاب قد يطلق كثير من المتعنتين في الجرح على من يهم ويخطئ في حديثه، وإن لم يتبين أنه تعمد ذلك، ولا تبين خطأه أكثر من صوابه ولا مثله. وهذا يدل على أن هذا اللفظ بجملة الألفاظ المطلقة التي لم يفسر سببها، هكذا الإطلاق من هذا القول ما يستقيم. ولهذا أطلقوا كثير من الثقات على جماعة من رفعاء من أهل الصدق والأمانة، فاحذر أن تغتر بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء، فالكذب في الحقيقة اللغوية ينطلق على الوهم والعمد معا، ويحتاج إلى تفسير إلا أن يدل على التعمد قرينة صحيحة، وهذا عكس القضية رحمة الله يعني. فالآن ظاهر كلام ابن الوزير أن هذه اللفظة كذاب الأصل فيها أنها على معنى الخطأ، إلا إذا جاءت قرينة تدل على معنى الكذب المشهور، هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح، وخلاف ما هو ظاهر من هذه الكلمة، وخلاف ما يستعمل العلماء فيها، وخلاف الصلاح المشهور عند علماء الحديث في إطلاقها علماء الجرح والتعديل، فإنهم يطلقونها على الكذب المعروف، هذا هو الأصل. قال في الفقرة التي بعدها: يستعمل الأئمة لتضعيف النسب عبارات منها فلان أوثق منه، ليس مثل فلان، وفلان أحب إلي منه، وهذا كما قال تضعيف لاسمه، فقد يكون من قيل في ذلك من الثقات، وقد يكون من رجال الحسن، فلان أوثق منه، لا شك أن الثقة تتفاوتون، فلان ثقة وآخر أوثق منه، وليس مثل فلان أي من حيث الحفظ والإتقان، وقد يكون في مرتبة الثقة لكنه ما هو مثل فلان من حيث الحفظ والإتقان. فمثل هذه العبارة فيها تضعيف نسبي وليس فيها التضعيف المطلق، فقد تقال في رجل من الثقات، وقد تقال في رجل من رجال الحسن، فلا يؤخذ منها الجرح المطلق. قال: بخلاف قولهم غير أوثق منه، قال فإنه كناية عن جرح الراوي، لأن مفاضلة بينه وبين راوي مبهم غير معين، مع تفضيل ذلك المبهم عليه، فتصدق العبارة في صورته على تفضيل كل راو عليه، ولهذا كانت جرحا مطلقا. وهذا كلام حسن في قول غير أوثق منه، لأن كلمة غيره تشمل الكل، فيها تعميم، فهي مفاضلة بينه وبين غيره وبين غير من الرواة وغيره من الرواة، فيهم الضعفاء وفيهم كذا وفيهم كذا، فهي تشعر بالضعف، مثل هذه العبارة تشعر بالضعف وتشعر بالجرح المطلق، لكن لا تحمل على الجرح الشديد، فمن قيل في ذلك فالأصل أنه يقبل في الشواهد والمتابعات. نقف عند قولهم من الصلاحة الخاصة بعض الأئمة في الجرح بالألفاظ إلى آخر ما ذكره رحمه الله إلى هنا، والحمد لله.